أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه بمشيئة الله هي حلقتنا 22 من الأخلاق المذمومة التي يبغضها الله ورسوله والمؤمنون، وهي عن الظلم، والعياذ بالله رب العالمين، أعاذنا الله إياكم من هذا. إخوة الإسلام، الظلم أساسا كما نعلم هو التصرف في حق الغير بغير حق أو بمجاوزة الحق، أو المعنى الذي يتفق عليه أهل العلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو هو الخروج عن الاعتدال في جميع الأمور. هكذا عرف علماؤنا وعلماء السلف موضوع الظلم. والظلم طعمه مر وبغيض، وينقسم الظلم إلى أنواع ثلاثة. فهناك ظلم بين العبد وخالقه والعياذ بالله، وهناك ظلم الإنسان لنفسه، وهناك ظلم بينك وبين الناس. أما الظلم أخ الإسلام الذي بين بعض العباد ورب العباد عز وجل، صورة الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم الله عز وجل يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، والعياذ بالله رب العالمين. والله عز وجل لا يحب الظالم أبدا، إنه لا يحب الظالمين، سبحان الله. أما ظلم الإنسان لنفسه، فالله سبحانه وتعالى نرى أن الناس أصنافا ثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالناس ثلاث درجات في التعامل أو في الارتقاء نحو الله عز وجل. هذه يعني الدرجة أن يظلم الإنسان نفسه، فمنهم ظالم لنفسه. ولعل بلقيس ملكة سبأ قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فمعنى أن يظلم العبد نفسه أنه يبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. أما الظلم الذي بينك وبين الناس، يقول ربنا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إياك والظلم. ولذلك: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، أو فلا تظالموا، إياك والظلم. فالظلم ظلمات يوم القيامة. وقد يعني يختلط عند الإنسان في عقله وفي فهمه أن الظلم والجور أمر واحد، لكن حقيقة الأمر أن الظلم هو عبارة عن ضرر يقع على الإنسان من آخر، سبحان الله، ضرر يقع على الإنسان سواء من حاكم أو محكوم أو غير ذلك. أما الجور فهو عبارة عن خلاف الاستقامة في الحكم. والظلم إخوتاه كبيرة من الكبائر. أن تأخذ أموال الناس هذا ظلم، أن تضرب الناس هذا ظلم، أن تشتم الناس هذا ظلم، أن تتعدى على الناس هذا ظلم، أن تستطيل على حقوق الناس هذا ظلم، أن تأخذ مال اليتيم هذا ظلم، أن تماطل في حقوق الآخرين هذا ظلم، أن تظلم الزوجة في حقها أو صداقها أو معاملتها هذا ظلم، أن تخرج المرأة أسرار بيتها خارجه من باب الفضفضة إلى صديقتها وقريبتها وأمها هذا ظلم، أن تظلم الأجير ولا تعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، أو أن تبخسه حقه. هذه الصور من صور الظلم المتفشية بيننا أخ الإسلام. إن أخذك أموال الناس بالباطل ولو درهما واحدا في ثوب تلبسه بمئة درهم لن يتقبل لك عملا حتى يبلى من عندك هذا الثوب، ويظل إثم الحرام معك إلا أن تنزع وتتوب وتعيد الحقوق إلى أصحابها. أن تمد يدك على خادم أو على موظف أو على من هو دونك هذا ظلم. لا ترفع، سبحان الله، من رفع على أخيه حديدة كي يهدده بها فقد استجلب غضب الله سبحانه وتعالى، لأننا منهيون عن ترويع الناس، لا تروع المؤمنين، فمن روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة. هذا الصحابي الذي كان في الغزوة وينام مستريحا تحت الشجرة، فالصحابة أرادت طائفة منهم أن تمازحه فأخذت درعه أو سيفه الذي يقاتل به. استيقظ الرجل مذعورا لأن سيفه لم يجده بجواره، فلما ضحك هؤلاء وظنوا أن هذا مسموح به، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع حدا ويقول: من روع أحدا من المسلمين روعه الله يوم الفزع الأكبر. إذن القضية يجب أن نؤمن الناس من ناحيتنا حتى ولو كان الأمر للمزاح. سبحان الله، أن تشتم الناس هذه صورة سيئة من صور الظلم. لماذا تشتم الناس؟ لماذا تتعود الشتم والسب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا. المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. أن تتعدى على الناس بالكلام أو تستطيل عليهم بأي شيء، تعلو بالجدار لتسد عنه الريح، انظر لصور الظلم تلك. كيف تأكل مال اليتيم؟ فمن أكل مال اليتيم فقد أطعم في جوفه نارا. عمر رضي الله عنه يحتضر رجل صحابي بمحضر عمر، فلما خرجت روحه قام عمر فأطفأ المسرجة. قالوا: يا أمير المؤمنين، أتتركنا في الظلام؟ قال: صار للورثة حق في هذا الزيت. سبحان الله، فانظر إلى مراعاة مال اليتيم. أن يماطل بعض الأغنياء وبعض رجال الأعمال في إعطاء الناس حقوقهم، أو صاحب الدين دينه، أو أن يعيد للمقرض قرضه وهو يستطيع أن يدفع، فللأسف يماطل في هذا الأمر. هذا ظلم، هذا نوع من الظلم. أشد أنواع الظلم أن يظلم الرجل زوجته بأن يطعمها حراما، أو أن لا يراعيها ولا يحنو عليها ولا يشرح صدره لها، إلى آخر هذه الصور الجميلة التي رأيناها في بيوت النبوة وبيوت الصحابة وبيوت أهل الخير. سبحان الله، كيف تظلم الأجير أخ الإسلام؟ أعطيه أجره قبل أن يجف عرقه حتى يدعو لك بالخير، حتى لا يأتي الشيطان يطمعك في هذا الحق الذي للأجير عندك. سبحان الله، حتى إن الله سبحانه وتعالى لما دعا سيدنا إبراهيم أن يجعل في ذريته النبوة، قال الله له: لا ينال عهد الظالمين. إن الظالم لا ينال عهد الله عز وجل، فعهد الله لا يناله ظالم. والله عز وجل يقول: وما للظالمين من أنصار. كيف يكون له نصير وهو إنسان يتعدى الحقوق؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول عز عن قائل: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هم نعم ظلموا في الدنيا، لكن لن يظلموا في الآخرة. سوف يأخذ جراء ما ظلم، سوف يأخذ ثمرة ويجني ثمرة ما زرع. إن زرع شرا فسوف يجني الشر، إن زرع ظلما فسوف يجني ندامة، إن زرع تعديا على الآخرين سوف يجني الثمرة التي توضع له في ميزان سيئاته. وحتى قال رب العباد: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. بما؟ لأنهم ما استمعوا إلى كلام الله عز وجل، وما استمعوا إلى كلام النبي المرسل إليهم. سبحان الله العظيم، انظر حتى في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل من رحمته جعل القرآن شفاء ورحمة، لكن على العموم يعني لو جاء كافر فقرأنا عليه القرآن يشفى؟ لو أن فاسقا أو مجرما أو متعديا على حقوق المسلمين من أهل الكفر قرئ عليه كتاب الله عز وجل، أكان في هذا خير له وشفاء؟ كلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله، حتى إن دعوة نوح عليه السلام يقول: وقد أضلوا كثيرا، ودعا عليهم وقال: ولا يستجد الظالمين إلا ضلالة، إلا ضلالة. سبحان الله، ويدعو هذا النبي الصالح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات. يعني سيدنا نوح ما زال يدعو الله عز وجل بعد أن دعا على هؤلاء الكفار: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، إلا هلاكا والعياذ بالله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سبحان الله، الذين هادوا ظلموا، فماذا حدث لهم؟ حرم الله عليهم طيبات كانت أقد أحلت لهم، لأنهم كانوا يصدون عن سبيل الله والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة لنا ولكم. الله عز وجل أذن لمن ظلم أن يدافع عن نفسه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. نعم، انظر إلى بعض العباد الذين ينسون نعمة الله أو نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم لأنه نسي أن يشكر المنعم، نسي أن يرجع النعمة إلى من خلقه ومن رزقه ومن يسر له ومن أعطاه ومن فضله على كثير ممن خلق تفضيله. ما تذكر نعمة الله، مع أننا لو تذكرنا وإن أردنا أن نعد نعم الله لن نستطيع إحصائها أبدا. بالعكس، كيف نعد وماذا نعد؟ سبحان الله، النعم الظاهرة أم الباطنة، النعم الظاهرة أم الخفية، النعم العامة أم الخاصة، نعمة الإسلام كيف نشكر رب العباد؟ والله لو سجدنا على الجمر طوال العمر ما أدينا لله حقا واحدا من حقوقه. سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي رب العباد يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني تستقل الملائكة عبادتهم لله عز وجل رغم أنهم لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن رغم ذلك عندما يأتي الملك يوم القيامة وتأتي الملائكة يوم القيامة عندما يرون مقام الله الجليل سبحانه وتعالى يستقلون عبادتهم لله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، الإنسان مهما عدد نعم الله لن يستطيع أن يعده، لأنه ظلوم لنفسه ولغيره، كفار ينكر النعمة. نسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء. الله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حتى إن عمل الإنسان الشر، حتى إن ظلم نفسه، حتى إن عمل السوء وتعدى على حقوق نفسه ثم يستغفر الله، إن شاء الله رب العالمين باب التوبة مفتوح، كل الأبواب تفتح وتغلق إلا باب الله الكريم. باب التوبة باب مفتوح على مدى 24 ساعة، أما كل الأبواب يأتي في وقت فتغلق إلا باب الله عز وجل. لأن العبد يقول: يا رب، يقول: لبيك يا عبدي. المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. ولذلك يقول ابن عمر فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم: اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. يا ستار يا رب، ألطف يا لطيف، يعني كأن دعوة المظلوم شرر، يعني نار تحرق الظالم حتى ولو بعد حين. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انظر، فاتقوا دعوات المظلوم، لأن أنت تظلم وتنام، لكن المظلوم يشعر بحسرة، يشعر بأسى، يشعر بالغبن الذي وقع عليه، لا ينام وإنما يقوم يدعو عليك. وثق أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لأننا نثق فيما بلغنا به المعصوم صلى الله عليه وسلم، ليس بينها وبين الله حجاب. فاتق الله عبد الله، وإياك أن تكون ظالما. هذه امرأة جاء الحجاج بابنها ليقتله، فتبكي الأم وتقول: يا بني، أهكذا تقتل مظلوما؟ قال لها: يا أماه، أتحبين أن أقتل ظالما؟ سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، أنا سوف أقتل أقتل، فأيهما، أموت مظلوم أم أموت ظالم؟ سبحان الله. نسأل الله أن يعيذنا وياكم من الظلم وأهله، وأن لا يجعلنا ظالمين، وأن يرفع عنا الظلم، إن ربنا على ما يشاء قدير. اتقوا دعوات، ما زلت أكرر هذا الحديث الخطير، اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. فمن منا يتعرض لهذا الأمر؟ إخوة الإسلام، موضوع الظلم موضوع خطير وخلق ذميم، لنا معه وقفة إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة بإذن الله، لنستكمل ما بدأناه في هذه الحلقة. أعاذنا الله وإياكم من الظلم وأهله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا. وما زلنا في هذه السلسلة من حلقاتنا في بستان العارفين، ونكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في حلقتنا السابقة عن الظلم، أعاذنا الله وإياكم من الظلم وأهله. وتوقفنا في الحلقة السابقة عن الحديث الذي ينبهنا أن نتقي دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار، والعياذ بالله رب العالمين. اليوم نعيش مع تكملة هذه الحلقة. إخوة الإسلام، كلنا يحفظ الحديث الشريف: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال أن تأخذ فوق يده. تأخذ فوق يده ما معنى أن تأخذ؟ يعني أن تنهاه عن ظلمه، فهذا نصر له، لأنك إن لم تنصره يتعلق في رقبتك يوم القيامة. يقول لما لم تنهني عندما رأيتني على الشر؟ لما شجعتني؟ لما تركتني أفعل الشر وأنت تعلم أن هذا يأتي بسوء مغبة علي وسوء عاقبة؟ لماذا؟ فأنت أخ الإسلام يجب أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. مظلوم أن تنصره، ظالم أن تأخذ على يده، أن تنهاه عن ظلمه، فهذا أكبر معروف تصنعه وأمر تأتمر به في ميزان حسناتك يوم القيامة. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من الأنصار وهم جلوس على الطريق، على قارعة الطريق يجلسون، قال لهم صلى الله عليه وسلم إن كنتم ولا بد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. هذا يعني أمر ردوا السلام، فلا يشعر المسلم المر عليكم ويلقي عليكم السلام أنكم من المتكبرين الذين لا يردون السلام، وأعينوا المظلوم لأنكم سوف ترون ظلما في الطرقات العامة، واهدوا السبيل. سبحان الله، لعلك أخي الكريم يعني تسمع معي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. تعجب كعب وقال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. سبحان الله، هذا أمر خطير. أناس لا يهتدون بهدي الله ولا بهدي رسوله ولا يستنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحذر النبي ويقول من صدق هؤلاء بكذبهم وأعانهم على الظلم الذي هم فيه، فالرسول يتبرأ منهم ويقول فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على الحوض يوم القيامة، حوض الكوثر، والعياذ بالله رب العالمين. ومن لم يصدقهم بكذبهم، يعني صنع العكس ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على الحوض. ثم قال له في بقية الحديث صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة الصيام جنة يعني وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان أو قال برهان. يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. سبحان الله، الناس تغدو غادي، سبحان الله، فمبتاع نفسه أي مشتري نفسه، إنسان يشتري نفسه من النار ومن الأعمال السيئة ويضع الأعمال الصالحة فيعتق نفسه بذلك، وبائع نفسه فموبقها، إنسان يبيع نفسه لا لله، لأن البيع لله هذا لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن المؤمن قد باع لله نفسه، لكن أن يبيع نفسه للشيطان، للدنيا، للزوجة، للأولاد، للمال، للمنصب، للحياة الدنيا وما فيها، فهذا قد أوبق نفسه وأهلكها، والعياذ بالله رب العالمين. كان النبي دائما يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، والعياذ بالله رب العالمين. الله عز وجل إذا أراد إهلاك القرى يأخذها أخذ عزيز مقتدر، والإنسان قد يتعجب من حلم الله سبحانه وتعالى. إننا نعلم إن الثمانية الذين يحملون عرش الرحمن أربعة منهم يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك، والأربعة الأخر يقولون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وكما قلت لكم في حلقة سابقة الله عز وجل يعاملنا كأنه لا يرانا، ومن حلمه سبحانه وتعالى أنه يمهل للظالم، يمهل له مرة ومرتان وأكثر، وإذا أخذه الله عز وجل لن يفلت هذا الظالم، كيف يفلت يا أخي؟ سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يبغضهم الله: الشيخ الزاني، الإنسان كبير السن الذي يرتكب جريمة الزنا والفحشة والعياذ بالله، والفقير المحتال، والغني الظلوم، الإنسان ذو المال ولكنه يظلم بماله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة، وأن تظلم أو تظلم ادعو الله ألا تكون من الظالمين، وأيضا لا تكن ممن يعني تستعيذ بالله من أن تظلم، لأن الظلم طعمه مرير. طعمه مرير. لذلك قال الحكيم العربي أو الشاعر العربي: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. طرف ابن العبد يقول هذا في معلقته: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. لماذا؟ لأن الغريب عندما يظلم فهو لا يعرفني، لكن القريب عندما يظلم يكون الظلم أنكى وأشد، سبحان الله العظيم. وقال أبو بكر رضي الله عنه في قلة مما رواه، لأنه لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما بضعة أحاديث لا تتعدى أصابع اليد: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. انظر إلى جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني أنا مقصر، أنا مذنب، يعني وقد أسرفت في هذه الذنوب، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولعلنا نسمع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فكيف يكون مسلما إذا ظلم؟ كيف يكون مسلما إذا سلمه للعدو ليفتك به؟ إذا لم يقوم هذا المسلم بإعانة أخيه المسلم على عدو الله وعدو رسوله وعدو المسلمين، سبحان الله. وانظر إلى العجب أن هناك كما نعلم جميعا صدقة جارية، يعني إنسان حفر بئرا، غرس نخلا، فاستظل به إنسان أو طائر أو حيوان، أنشأ معهدا علميا أو دار تحفيظ قرآن أو مسجدا ولو مثل مفحص القطاء يصلي الناس فيه، فكل هذا الثواب صدقة جارية لمن صنع هذا في حياته وبعد موته. هناك أستطيع أن أقول أن أناس للأسف عميت بصائرهم وانغلقت قلوبهم وابتعدوا عن نور الله عز وجل، صنعوا سيئة جارية. كيف؟ قابيل وهابيل لما حسد الأخ أخاه قال: لأقتلنك. قال: إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، كذلك جزاء الظالمين والعياذ بالله رب العالمين. هذا الإنسان الذي اعتملت فيه عوامل الحسد والغيرة من أخيه، سبحان الله، كيف يتقبل قربان هذا ولا يتقبل قرباني أنا؟ كيف هو يتزوج الأجمل وأنا أتزوج الأقبح؟ أو هكذا قال في نفسه. ثارت حمية الحسد والغيرة ودبت في قلب الأخ لأخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، سولت له نفسه سوءا وزورا وبهتانا أن يقتل أخاه فقتله، فأصبح من النادمين. ولذلك لما قتل، وكان هذه أول عملية قتل وموت على وجه الأرض، فأين يذهب بهذه الجثة؟ إذا بغرابين يأتيان أمامه فيقتل غراب أخاه، فيبحث هذا الغراب القاتل الأرض ويواري جثة الغراب الثاني، سبحان الله. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، سبحان الله العظيم. هنا نتوقف ونقول اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يعني لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، يعني نصيب، لأنه كان أول من سن القتل. هذا ما رواه الإمام البخاري، يعني كل عملية قتل على مر التاريخ يقتلها القاتل، يأخذ القاتل هذا الوزر وهذا الذنب ويجمع هذا في ميزان سيئات القاتل الأول ابن آدم الذي قتل أخاه والعياذ بالله رب العالمين. فانظر إلى صانع السيئة الجارية، يعني إنسان يصنع صدقة جارية وآخر يصنع سيئة جارية. مثلا يعني أعاذنا الله وإياكم من معصية الله وغضبه، إنسان والعياذ بالله تقوم بعمل سيء مثلا كما يسمونه بالرقص الشرقي والعياذ بالله، وليس هناك لا شرقي ولا، المهم يعني، فتابت إلى الله، تابت شيء طيب، ولكن قبل أن تتوب أو قبل أن تموت أنشأت معهدا للرقص تتعلم فيه البنات الصغيرات الرقص، سبحان الله. انظر إلى زراعة هذه السيئة الجارية، ماذا تصنع وماذا تقول أمام الله عز وجل؟ لذلك الإنسان يجب أن يزرع لنفسه خيرا ليحصد خيرا. خير الناس من إذا ماتت معه ذنوبه، وشر الناس عند الله من إذا مات لم تمت معه ذنوبه. يعني أكون أنا في قبري والسيئة يعني تتوالى علي والعياذ بالله مما عملت والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك كان الحديث يقول إن من أكبر الكبائر أيضا استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، هذا أيضا صورة من صور الظلم. ولعلنا نحفظ جميعا جملة عمر بن عبد العزيز الذي كان يقول: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، تذكر قدرة الله عليك. إذا كان يوم القيامة يجتمع الظلمة وأعوانهم، ومن كما قال بعض أهل العلم ألاق لهم دواه، يعني الظالم يأتي وحتى من قدم له المحبرة وبرى لهم قلما، فيجعلون في تابوت واحد ويلقون في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. دخل رجل على الحسن البصري وقال له: يا إمام، أنا كنت أخيط أثواب الحجاج. قال: أنت كالحجاج. سبحان الله، لأن الإنسان سبحان الله يجب ألا يعين ظالما على ظلمه. وكان أبو حازم رضي الله عنه في مجلس أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنين: يا أبا حازم، ناولني هذه المحبرة. فأبا حازم رفض، فقال الحاضرون: يا أبا حازم، يشرفك أمير المؤمنين ويقول لك ناولني المحبرة فتأبى، وهذا شرف يعني لا يناله كثير من الناس. قال: أخشى أن يكتب أمير المؤمنين قرار أمرا يكون به ظالما لمسلم من المسلمين أو أحد من الرعية، فأكون شريكا له في الإثم يوم القيامة. فانظر إلى مراعاة هؤلاء، إبعاد أنفسهم عن الظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. عين الله لا تنام. حاذر أخ الإسلام أن تظلم، لا تظلم زوجتك ولا تظلم أولادك بأن تضيعهم بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله، أن تضيعهم فلا تجلس معهم وتكلمهم عن الخلق والمثل والقيم، أن تضيعهم بأن تكون قدوة سيئة، أن تضيعهم وأنت تدخن أمامهم وتقول لابنك البالغ: يا بني إن التدخين يضر صحتك. سبحان الله، انتهي أولا أنت عما تصنع من شر، ثم ادعو غيرك يكون الكلام صادق. اللهم لا تجعلنا من أهل الظلم ولا الظالمين، أنت مولانا ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.